السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الباهر محمد وعلى آله أنوار الهداية للعالمين. بالنسبة إلى الصفات الإلهية حتى الصفات الذاتية، لدينا عدة ألسنة من أئمة البيت. هناك لسان يثبت علم كله الباري، قدرة كله، مثلا حياة كله، كذا كله، في هكذا لسان إثبات للصفات الذاتية. سينا الكلام في الصفات الذاتية الآن، ليس الصفات الفعلية. وهذا لسان مستفيض أو متواتر. ظاهر هذا اللسان كما مر خوب قد ينطبق لما فهمه الفلاسفة من بيانات أهل البيت، هو عين الذات. ولكن هناك لسان آخر أيضا مستفيض، وإن كان ظاهره قد يكون التعارض أو التناقض أو التنافي مع اللسان الأول، لكنه بالدقة ليس تنافي. أن الصفات ليست عين الذات تحققا، حتى الصفات الذاتية دون الذات. وعلل في بيانات أهل البيت عليه السلام بعلل كثيرة، علل يعني عقلية، أن لماذا الصفات الذاتية الكمالية حتى مثل الحياة، القدرة، العلم، الأزلية، الأولية، السرمدية، الأبدية، لماذا ليست عين الذات تحققا؟ هي دون الذات كمالا. بين بعدة بيانات عقلية عند أهل البيت عليهم السلام. بين أن الكثرة في الصفات تعني المحدودية والحد، وإن لم تكن محدودية ماهوية، وهذا ما لم يعني يتفطن إليه الفلاسفة، عندهم الحد إلا ولا بد أن يكون ماذا؟ ماهوي. أما إذا لم يكن ماهية فليس بحد. والحال أن في بيانات أهل البيت عليهم السلام الكثرة تعني تحدد الكثير، الكثرة. ولا كيف تصير كثرة بدون حدود مغايرة متباينة بين الصفات أو الأسماء؟ فتعبير موجود في بعض الروايات للإمام الصادق لشهادة الكثير أنه غير الواحد، والواحد غير الكثير. فالكثرة يعني التحدد، لكن هذا التحدد ليس تحدد ماهوي، تحدد خلقي من المخلوقات، لكن ليس تحدد ماهوي. لما؟ لأن الصفات والأسماء فانية فيه تعالى، فلا ماهية لها. في حين لا ماهية لها حاكية دالة، ولكنها أيما كان لها حدود. لذلك لا يغنيك إثبات الأبدية والأزلية عن إثبات الحياة مثلا، أو إثبات الأولية أو الآخر أو العلم، مما يدل على أن الصفات متفاوتة في الكمال. متفاوتة ليس شدة وضعف، متفاوتة يعني تباين. فبالتالي إذا كمال الذات أعظم من كمال الصفات والأسماء، لأن الذات والعدم لا خضاء، لا كمالها أعظم من كمال الأسماء أو كمال الصفات الذاتية، بحيث أن هناك ليس كثرة، الكثرة يعني التحدد، التوصيف يعني التحدد. في بيان عقلي يعني لشهادته ومن وصفه فقد ثناه أو فقد حدده، لشهادة كل صفة أنها غير موصوف، مغايرة، هذه المغايرة نوع تحدد، وهذا بيان عقلي. ذكرت لكم هذا البحث العقلي لم يخوض فيه الفلاسفة على اختلاف مشاعرهم، حتى العرفاء وإن التزموا بهذا المبنى اللسان الثاني لكنهم لم يغوصوا فيه بالبيانات العقلية الموجودة لدى أهل البيت عليهم السلام. فإذا نفس الكثرة تحدد، التغاير تحدد، ولا كيف يصير تغاير؟ يصير تغاير بدون تحدد، حدود تباين. إذن لذلك شوف القرآن الكريم عظيم في الآية الكريمة وآيات أخرى، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، معنى اسم الله اسم جامع، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا، بيّن أن الذات أكمل من الأسماء، أيما تدعوا فله، مالكية الذات أكملية الذات أعظم من الأسماء والصفات، وأن هذه مخلوقات. فإذا الكثرة التغاير التباين، الكثرة تحدد. فإذا التوصيف للذات، صفات الذات موجودة لكن صفات الذات بمعنى أنها حاكية عن الذات، لأن صفات الذات عين الذات خارجا تحققا مرة من العبارات، ويحصل خلط بين المقامين. فلا تحده الصفات، يعني هي محدودة، ما تغنيك صفة عن الالتجاء إلى الاتيان بصفة كمالية أخرى وثالثة ورابعة، الصفات محدودة، ولذلك اضطررت أن تأتي بصفة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة. فالصفات ما يمكن أن تكون هي كل الذات، التعبير الموجود في رواية الإنسان أول مراد به الحكاية وليس مراد به التحقق. وهذا بحث عويص طبعا لكنه مهم جدا. في الروايات أيضا موجود أن خلق الله للأسماء يعني هو خلق أقدس أو فيض أقدس، ولو هذه الألفاظ قد لا نقف عليها مجتمعة، لكن مضمون ما في بيانات الوحي هو الذي استفاده حتى العرفاء والصوفية، فيض أقدس يعني خلق أقدس من أن تتواجد فيه ماهيات الممكنات، ثم يسمى أقدس. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى فمن ملوكها له تعالى، لكن هي ليست فيها رائحة وشامة مخلوق إلا كثرتها، هي دالة على ماذا؟ على أنه مخلوق، وإلا هوية ما هوية جنس وفصل وما شابه ذلك ليس فيها. من ثم هي كانت أقدس من المخلوقات، منزه عن رجس أنانية المخلوقات مثلا. فهذا بحث طويل الدين يجب أن لا نخفى عنه في بحث الصفات الذاتية طبعا. ولا تحده الصفات، ليس البارح علم فقط، ليس علم فقط وليس قدرة فقط، وليس إذن هو أكمل من هذه الأمور، فلا تحده وتحبسه. لا تحده الصفات ولا تأخذه السنات، سبق السنة طبعا في الأجسام والأرواح، سبق الأوقات كونه، يعني كما ننزه الباري عن لوازم الأجسام والماديات ننزه الباري عن شؤون الأرواح. بعض نظريات اليونان فلاسفة اليونان والعياذ بالله مثل يشبهون الله روح الأرواح، تنزه الباري عن يكون روح، روح الأرواح. فإذا طبعا هذا مرتبة أكبر في التسبيح والتنزيه، أن ننزه الباري عن الأرواح، عن أفعال الملكوت، يعني حتى أفعال الملكوت مشوبة بالمخلوقية. في عرف علم الكلام الجاري الرسمي، إذا نزهت الباري عن الماديات أثبت له أفعال الأرواح، أعوذ بالله من الكلام، أو أثبت له شؤون العرش، الباري منزه عن العرش. لكن هذا مرتبة من التنزيه أو التسبيح صاعدة وصعبة. فإن الباري ليس فقط منزه عن الماديات الغليظة، أيضا الأرواح هي ماديات لطيفة منزه عنها. لا تأخذه الصناعات، سبق الأوقات كونه وسبق العدد وجوده، وجوده مرة منه، وجود الباري ليس عين الباري، يعني تجلي، تجلي الباري قبل العدم، وسبق العدم وجوده، وسبق الابتداء أزله، أزله اسم الله بتشعيره المشاعر، عرف أن لا مشعر له، لأن المخلوقات تحتاج إلى الآليات المشاعر، بينما هو يدرك هذه الأمور بلا آليات، ليس ناقص في الفاعلية. بتشعيره المشاعر يعني يبين بأن هاي الفاعل هذا ناقص، يحتاج إلى آليات مشاعر، والباري منزه عن ذلك. بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر له، وبتجهيره الجواهر عرف أن لا جواهر له، الاستقاق من الجواهر، والجهر يعني الظهور مقابل الخفاء، وكأنما العرض أو الحروف مخفية فيها جانب ما أنبع المعنى في ماذا؟ في غيره. وبتجهيره الجواهر عرف أن لا جواهر له، ومتى غاب كي يحتاج الضوء، فهذا أصل اشتقاق الجوهر من ماذا؟ عرف أن لا جوهر له، وبمضادته بين الأشياء عرف أن لا ضد له، لأن المضاد نقص، والباري منزه عن ذلك. أنا أكتفي اليوم بهذا القدر من صحتي ومساعدة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.